الله الرحمن الرحيم. لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه فيما في باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك بها الناس: حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي، أخبرنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: قال توفي رجل من أصحابي فقال: يعني رجل أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل فيما لا ينقصه. هذا حديث غريب. والغالب أن الحديث غريب ضعيف، يعني غريب يعني ما له إلا طريق واحد أو طريقان، والغالب على هذه الغرائب أنها ضعيفة، وهذا فيه ضعف من رواية الأعمش عن أنس، والأعمش مدلس، فإذا روى بالعنعنة فحديثه ضعيف. على كل حديث ضعيف، ويكفي الحديث الأول: ويل لمن كذب يضحك القوم، ويل له ثم ويل له، أو ويل له ويل له. حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قال: أخبرنا أبو مسر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن أوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وهذا أيضا فيه خلاف صحته، لكن من العلماء من يحسنه، وهو يعني منهج حياة الإنسان. إذا لو أخذ الإنسان بهذا الحديث لسلم من شرور كثيرة. من حسن إسلام المرء، يعني أنه إذا فعل هذا فإسلامه حسن. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني الذي يعني الشخص والذي ينفعه ويهتم به وله تعلق به. فكل شيء لا ينفعك لا في دين ولا في دنيا فالأفضل أن تتركه. هذا هو حسن الإسلام، تترك الأمور التي لا تنفعك: محرمات، مكروهات، مشتبهات، فضول المباحات التي يعني تكثر وتلهي عن طاعة الله تبارك وتعالى. فينبغي المؤمن أن يعرض عنها. بماذا يشتغل؟ بما ينفعه: واجبات، مستحبات، ترك المحرمات، يشتغل فيما ينفع، لأن الحياة مزرعة الآخرة وهي محدودة. سنعيش في هذه الدنيا زمان قصير ثم ينتقل إلى الدار الباقية. فتبقى في الجنة المؤمن، يخلد في الجنة بسبب عمل الذي عمله في الدنيا. كان نسبة في الدنيا الآخرة لا شيء، عشت 60 70 80 90 سنة، هذه الحياة هي السبب في خلودك في جنة أو نار. إذا هذه لها شأن عظيم، هذه هي التي ترتب عليها مآل العبد من السعادة والشقاوة. فإذا ما قرنت بدار الآخرة في لا شيء، كما سيأتينا الحديث حديث مستورد: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع. الإنسان إذا تأمل في الدنيا وأنها قصيرة وأنها هي التي تحدد مصيرك ومستقرك في الآخرة، هذا يعين على الجد والاجتهاد. ليس معناه أنه يترك جميع المباحات، لا، يترك فضول المباحات، الاكثار من المباحات، الاكثار من الكلام، الاكثار من الضحك، الاكثار من الطعام، الاكثار من جميع المباحات. هذا يورث ضعف الهمة ويورث الكسل والإخلاد إلى الأرض، ويضعف الخشوع والجد والاجتهاد. هذا يعني أمر ظاهر، الإنسان إذا أكثر من المباحات أخلد إلى الأرض وصار إنسانا عابثا لا يبحث إلا عن الشهوات، حتى لو كانت حلالا لكنها تضعفه عن الطاعات، تضعفه عن الواجبات، تضعفه عن المستحبات، فيكون همه البحث عن الملذات. مثل الذين يجتمعون في الاستراحات ويسهرون كل ليلة إلى الساعة 12 وحدة، على ماذا؟ على اللهو والضحك والسوليف والمتعة، وربما يضعون أجهزة فيها بعض المباحات، يعني يقول مباحات يرون فيها أشياء يمكن ما تكون حراما لكنها ملذات. كل ليلة يسهر إلى الساعة 12 وحدة ثم ينام، يعني لا يكاد يقوم صلاة الفجر. أين قيام الليل؟ أين الجد والاجتهاد؟ ما فيه. ساعتين ثلاث أربع خمس قد يجتمعون من صلاة المغرب إلى الساعة 12، لو حسبت بخمس ساعات في القيل والقال ما في شيء ينفع في هذه الجلسات. وكل يوم أهمل زوجته وأهمل أولاده وأهمل النوم المبكر الذي يعينه على صلاة الليل، أهمل شيء كبير. إذا قلت شيء قل الله الحمد لله ما سويت حرام، أنا أقوم صلاة الفجر وأصلي المغرب العشاء وما في يعني لا غنى ولا ما في أغاني ولا في مسلسلات ولا صور يعني ماجنة وكذا، ما في دائرة الحلال. صحيح قد يكون دائرة الحلال لكن كم فاتهم من خير، كم فاتهم من الأجر من طلب العلم من قراءة القرآن من صلاة الليل، فضائل عظيمة ضاعت بسبب هذا السهر الذي هم في غنى عنه. يبحث عن اللذة، لو نام بكر وقام صلاة الليل لوجد لذة أعظم من اللذة التي وجدها في ذلك السهر، لكنه ما جرب، وجرب لذة السهر فارتاح لها، لكن لو جرب لذة العبادة لوجدها أعظم، هذه اللذة الحقيقية. لكن هذه من لذات الدنيا تنتهي، يتلذذ بها وقت مباشرة ثم تزول تنتهي، لكن لذة العبادة تبقى أثرها على القلب من الانشراح والراحة والسعادة والفرحة والسرور. هذه لذة العبادة لذة حقيقية باقية، أما ملذات الدنيا فهي سريعة منقضية. الإنسان ينبغي أن يتوازن، يعني ما يترك جميع الملذات لأن هذا يورث النفور من الطاعة والعبادة. يأخذ من الملذات بقدر ما يريح النفس ويجعلها تستمر في العبادة والطاعة. إذن ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الأشياء التي لا تعني، وأهم شيء الكلام. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا حضر أمرا فليقل خيرا أو ليصمت. أكثر ما يكون الإثم في الكلام وإطلاق اللسان فيما لا فائدة منه، كلام وضحك وسواليف بالساعة والساعتين والثلاث لابد يزل، مهما حرص على لا يزل لابد أن يزل لكثرة الكلام. ذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه كثر سقطه. لا متلازم. وبعضهم يقول: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا بذكر الله عز وجل. يعني إذا كان يتصور أن الكلام من العمل فإنه لابد أن يضبطه حتى يفوز بالأجر ويسلم من الإثم. لكن يعني هذه صعبة على النفوس، تحتاج إلى مجاهدة. لكن لو قال ما المعين على ترك فضول المباحات، لأن شهوات عظيمة، النوم شهوة، الأكل شهوة، السواليف شهوة، يعني التماشي شهوة، شهوات كثيرة وهي متأصلة في النفس، يعني يقاوم ماذا ولا ماذا، يعني يترك هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. ما الذي يعينك على ترك هذه الفضول المباحات الكثيرة؟ الذي يعينك عليها ما هو؟ هو الإقبال على طاعة الله. يعني إذا قبلت على الطاعة وتمرنت النفس على الطاعة والعبادة ارتاحت وجدت اللذة. والنفس كما يقول مقيم وغيره تبحث عن لذتها، هذه طبيعة النفس أنها تبحث عن لذتها بأي وجه كان، إن وجدتها في الطاعة ولا ذهبت إلى المباح، إن وجدت في المباح ولا ذهبت إلى الحرام. لا بد النفس هذه تمشي تبعا أو تتبع اللذة، تبحث عن ملذاتها. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل لذة عظيمة في الدين، في العبادة، في الطاعة، في القرآن، في الصلاة، في الذكر، في جميع أنواع العبادات فيها لذة عظيمة. ذاق طعم الإيمان، هذا إذا الإيمان له طعم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة، لكن المعرض لا يذوق هذه الحلاوة فيبحث عن الحلاوة الحسية. الحلاوة الحسية كلنا يعرفها، لذة الطعام كلنا يعرفها، لذة بقية المباحات كلهم يعرفها بالطبع، لكن لذة العبادة قل من يعرفها، لا يعرفها إلا الصالحون الذين جربوا تلك الملذات. يعني يروى يذكر في السيرة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه يقول يعني ما ليلة ذات مطر وذات برد أصبح بها العدو أحب لي من أزف إلى فتاة بكر جميل. يعني أعظم لذة في الدنيا من لذات الجسد لذة النكاح، وأفضل شيء البكر الجميلة. وخالد رضي الله عنه يخبر عن نفسه أن لذة الجهاد مع الظروف الصعبة من البرد والمطر أعظم عنده من لذة الدخول على بكر جميلة. متى وصل إلى هذا المستوى؟ هذا المجاهدة الطويلة، وصل في يوم وليلة مجاهدة طويلة حتى وجد لذته في العبادة. أصحاب قيام الليل جدوا لذة عظيمة، أصحاب الصيام، أصحاب قراءة القرآن، أصحاب طلب العلم والتعليم والدعوة، هذه الأعمال لها لذة، لكن يحتاج إلى صبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، هذا قسم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة هي حياة لذة العباد. والسلف يقولون مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها ما هو الأنس بالله عز وجل، أنس الطاعة، الراحة، السكينة، السعادة، هذه الملذات الحقيقية. لكن الإنسان يتوازن، يأخذ من الدنيا ما يعينه من طعام وشراب ولباس وحديث وضحك وكذا، يأخذ بقدر ما يعينه ويعني يروح عن النفس. هذا مثل يعني ملح في الطعام ونحو ذلك، يكون بقدر، لأنه لو خلى يؤثر النفس تأثيرا سلبيا عكسيا، ربما تنفر بسبب الضغط الشديد، وإذا أكثر منه فإنه يفسد عليه دينه. فالتوازن هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، ولذلك الإنسان يفزع إلى الله عز وجل. ومن أعظم الأدعية في هذا الباب أن يقول اللهم اهدني وسددني، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما رواه مسلم، قال قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر واذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. توفيق من الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق العبد إلى الخير إذا صدق في توكله على الله وإقباله عليه. نسأل الله التوفيق. ثم قال حدثنا قتيبة أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذا المرسل لكن جاء به يعني لتقوية الحديث السابق. باب ما جاء في قلة الكلام. حدثنا هناد أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو حدثني أبي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح، وهذا يدل على خطورة الكلام وأن له شأنا عظيما في الخير والشر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجانبين، أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ، كلمة حق، كلمة ترضي الله عز وجل، فيكتب الله له بها رضوانه لا يوم يلقاه. والعكس بالعكس، يتكلم بالكلمة سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ، يعني الإنسان يرتد عن الدين بكلمة، يكفر بكلمة. الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما الذي حصل؟ كفر، ارتدوا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي قال والله لا أغفر الله لفلان، كلمة أحبط الله بها عمله كله، أوبقت دنياه وآخرته. كلمة قالها يمكن ما ظن أن تبلغ ما بلغت. قال معجب بنفسه، محتقر لأخيه لأنه يراه على المعصية المرة بعد المرة، راه على ذنب استعظمه، فيعني ظن أنه لن يغفر الله له كثر ذنوبه، وهذا ذنب كبير، فحلف على الله أن لا يغفر له. والله لا يغفر الله لك، ما غضب عليه، من ذا الذي يتعلى علي أن يحلف علي أن لا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. أحبط الله عمله بذنبه، وليس يعني مجرد عقوبة لعدواني على أخيه. يعني بعضهم استشكل هذا الحديث، قال كيف أحبط عمله من أجل أن يريه أنه لا يملك من الأمر شيئا؟ نقول أحبط عمله مقابل هذه الكلمة العظيمة التي قالها متطاولا على الله عز وجل، معجبا بنفسه، محتقرا لأخيه. هذا عدوان على الله، هذه الآن عدوان على الله، تطاول على الله عز وجل، فأحبط الله عمله. نسأل الله العافية، الإنسان يحرص على أن يمسك لسانه ما استطاع، ولا مال أن يتحدث في الكلام الذي يؤنس صاحبه ويدخل عليه السرور. كان عليه الصلاة والسلام يتحدث مع أصحابه يمازحهم، لكنه لا يقول إلا حقا، ويدور على نسائه بعد العصر كل يوم يتحدث معهن، ويجلس مع يحدث أهله ساعة بعد العشاء ثم ينام، يتحدث لكن باعتدال وبحذر، ويكثر من ذكر الله عز وجل. وإذا أراد أن يقوم من المجلس يذكر كفارة المجلس، هذه رحمة من الله عز وجل. إذا جالس مجلس أراد أن يقوم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كفر ما حصل في المجلس، لكن بدون تعمد. ما يتعمد الغيبة والكلام العظيم ثم يقول هذا الدعاء، لا، إنسان يقوله لأنه فيه خير، والذي فيه خير وصلاح ما يتعمد الغيبة والكلام الفاحش ثم يقول هذه الكلمات. لا، هذه تنفع من كان حريصا ولكنه زل بدون تعمد بدون تقصد، الزلل البشري تنفعه هذه الكلمة، لكن ما يتعمد ثم يستغفر لا. إذن روح يزني وفي مجلس وبعد الزنا يقول كفارة المجلس، لا، يعني لا إفراط ولا تفريط، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا يدعو الإنسان لمن ظلمه وتابه، هذا أيضا من المكفرات، أنك مثلا تدعو في صلاتك في الليل أو في بين الأذان والإقامة أو في أي وقت تدعو لمن اغتبته ومن ظلمته، اللهم اغفر لكل من ظلمته واعتديت عليه أو اغتبته ومن له حق علي، تدعو له. هذا الدعاء يأتي حسنات يوم القيامة، فهذا الذي ظلم يجد هذه الحسنات، فإذا أراد أن يطالب بحقه ذهبت تلك الحسنات إلى الداعي، وإن عفى من أجل هذه فإنه يعني هذه الحسنات تكون سببا للعفو. فهو إذا جاء يوم القيامة هذا ظلمه له 100 حسنة لأنه تاب يوم من الأيام، أو 1000 حسنة، وهذا الدعاء الذي دعا له يمكن أكثر من 100 و1000، فإن عفى صار له هذا الأجر، وإن طالب فإن هذا الأجر يرجع إلى صاحبه، ويكون هذا يأخذ حقه على قدر المظلمة. إذن هذا من يعني ما ذكره العلم، أن الإنسان إذا اغتاب أحدا يدعو له ويذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتابه فيها، يعني هذا يكفر، لكن ما يشرع أن يذهب يستحله يقول فلان اغتابت كذا كذا كذا، لا، يقول هذا أولا أنه يكثر الغيبة تكثر، وهي يعني ما تضر، لو ما علم ما يتضرر، يعني ما فيها شيء يضره، ما هو شابي عند السلطان أو كذا، إنما كلمة راح، لو ما علم الذي اغتيب ما تأثر بشيء، لكن إذا جاء وأخبره حزن، وربما أنه يحقد ويقطع الصلة معه، كيف تقول عني كذا وكذا، أنت صديق ولا عدو، فيضيق صدره. والناس تكلمون ليس عن باب عداوة، إنما حديث المجالس، يحب شخص، والله فلان بخيل شوي كذا وفلان يعني خفيف العقل شوي كذا، لكن لو قابله يطير به من المحبة والاحترام والتقدير، وإذا راح وراه يتكلم. طبيعي في الإنسان يعني كثير من الناس يفلت لسانه، لا وليس عن حقد، وليس عن احتقار وكراهية، لا بس كلام المجالس. فلو ذهب يخبره انقطعت العلاقة أو توترت فلا مصلحة، إنما يثني عليه في المجالس اللي يتحرى المجالس التي اغتابه فيها ويدعو له. والدعاء شأنه عظيم، أن الرجل ترفع منزلته في الجنة فيقول يا ربي أن هذا، فيقال هذا باستغفار ولدك لك. يعني استغفار دعاء الولد رفعت في درجات الوالد، وما يذكر عمله، فيسأل كيف رفعت، ما السبب، أين العمل الذي تسبب في رفع الدرجات، فيخبر أنه استغفار الولد. إذا الدعاء له شأن عظيم. ما قال والد رحمه الله: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن حازم عن مسر بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. وفي الباب عن أبي هريرة: هذا حديث صحيح غريب. يعني ما يمنع أنه غريب وصحيح، ما يمنع، لكن الإمام أحمد يقول اجتنبوا تلك الغرائب فإن عامتها ضعيف، لأن الغريب ما له شواهد، فلا بد يكون سنده صحيحا حتى يقبل. لكن لو كان له شواهد قد يكون هذا الرجل في حفظ ضعف، لكن ينجبر بآخر أو ثاني أو ثالث. فالغرائب هذه ما لها شواهد، فلا بد أن يثبت من الرواة. فإذا جاء رواة سلسلة صحيحة لو أنه غريب فإنه يقبل. وأشهر حديث للغرائب صحيح ما هو معروف عند طلبة العلم، وهو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، متفق على صحته، وهو غريب. ما يمنع أن يكون غريب صحيحا، لكن في الغالب أن يكون ضعيف لما له شواهد. مثل فرصة واحدة، إن صار السند صحيحا قبل، وإلا رد لعدم وجود الشواهد. هذا الحديث حديث صحيح كما قال المؤلف. النبي عليه الصلاة والسلام يبين هوان الدنيا على الله عز وجل. لو كانت هي ما تعدل، لو كانت الدنيا تعدل عند الله، ما قال بعوضة، جناح بعوضة. البعوضة نفسها ما قيمتها؟ لا شيء. إذن ما ذكر الجناح؟ معنى لو قال بعوضة أدى الغرض، بعوضة ما لها قيمة، العكس، البعوضة حشرة ضارة وتقتل وتحارب، ما لها أي قيمة ولا لها، بالعكس لها مضرة. فهذا مبالغة في تحقير الدنيا. لو كان تعدل عند الله جناح بعوضة، هذا الجناح في ذاته ما له قيمة ولا له وزن، وضعته في أي ميزان ما يؤثر على أي ميزان لخفته وحقارته. فهذا على سبيل التأكيد، تأكيد ذم الدنيا. سبحان الله، يعني الدنيا بما فيها من الملذات، من النساء ومن الأموال ومن الذهب والفضة والمجوهرات، ويعني والطعام والشراب، يعني فيها من أنواع الفاكهة ما لا يعد ولا يحصى في العالم، من أنواع الخضروات وأنواع اللي يسمونها مكسرات، وأنواع يعني ما تستطيع تعد أنواع الثمرات بجميع أنواعها. من يستطيع أن يعد الثمرات ما يؤكل مباشرة أو يصلح به الطعام؟ يعني شيء لا يحصيه إلا الله عز وجل. مع كل هذه الأنواع التي بالآلاف لا تعدل عند الله جناح بعوضة ما فيها من المتع والشهوات، فكيف بالآخرة؟ إذا ثم يا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الدنيا بالآخرة كنقطة من بحر، يعني شيء فوق ما تتخيله العقول. بعض الناس يقول والله أنا لو جاني مثل الدنيا، جاني قصر ما شاء الله، سيارة فخمة، وراتب 100,000 في الشهر، وأربع زوجات جميلات وصالحات، وعيال صالحين، وصحة وعافية، وأمن وأمان، يكفيني يعني. يكفيني، لو ما روح للجنة يكفيني، وأخلت أسرع، مش بقي، ما في شيء. فالإنسان يعني مع هذه الحقارة للدنيا يجد الإنسان الذي وفقه الله دين ودنيا يجد متعة عظيمة، له جاه وله منزلة وله زوجات وله أولاد، مبسوط يعني سعيد في حياته. سبحان الله، يعني هذه كلها ما تزن جناح بعوضة، إذن كيف الجنة؟ فشيء فوق ما تخيل العقول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختصر هذا في كلمات، يقول الله عز وجل: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن لأحد أن يتخيل النعيم الذي عده الله العباد الصالحين، لأنه لا مثيل له في الدنيا، ما له مثيل، فلا يمكن أن يعرفه. طيب قد يقول قائل: طيب ما لا عين رأت، صح، لكن ولا أذن سمعت. نحن سمعنا أن الجنة فيها الحور وفيها اللبن والعسل والخمر والماء والفواكه وكذا، هذه سمعناها. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الحديث قال: بلها ما أطلعكم الله عليه، يعني أترك ما أطلعكم الله عليه. هذا سمعت الحور، سمعت الخمر والعسل وغيرها، هذه سمعتها، لكن فيه أشياء عظيمة من النعيم لم يذكرها الله سبحانه وتعالى لا في القرآن، ولم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. هذه أشياء كثيرة أكثر مما ذكر، ما ذكر من أجل الترغيب وتشجيع النفوس على العمل للآخرة، لكن ما سكت عنه أكثر. ثم هذا الذي ذكر لا تستطيع أن تتخيل لذته، حور العين، يعني كيف تتخيل امرأة لو اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريح؟ هذه كيف يتخيل العقل؟ يعني لو حورية طلعت من الجنة لأضاءت ما بين السماء والأرض. سبحان الله، كيف تضيء ما بين السماء والأرض؟ امرأة يعني ليست شمسا ولا قمرا، نورها يضيء ما بين الدنيا وتملأ الكون رائحة الطيب. هذه كيف تخيلها؟ ويرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم، هذه كيف تخيلها؟ شيء فوق الخيال. وثم عربا أترابا، متبعلة، متحببة، تحب زوجها وتعامله أحسن معاملة، لا يمكن يسمع منها كلمة تغضبه وتصرفا يسيء لي، شيء فوق الخيال. هذا شيء لا يمكن الإنسان يتصور هذا النعيم حتى لو أخبر عنه، شيء فوق ما يتخيله الإنسان. الله عز وجل كريم ويحب عباده المؤمنين حبا عظيما، يحبهم ويحبونه، فيكرمهم بما يليق به جل وعلا، والعطاء حسب المعطي، كلما كان المعطي غنيا كريما كلما كان العطاء أكثر، لأن المعطي هو الكريم جل وعلا، يحب عباده وغني كريم، عطاءه كلام جل وعلا، فلا يغيظه شيء، يعطي بلا حساب. نسأل الله من فضله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الدنيا زهيدة حقيرة عند الله، فيها الأمراض، فيها الحوادث، فيها المصائب، فيها الهموم، فيها القذرات والنجاسات والكفار الذين تسمع منهم الكلام السيء والتصرفات السيئة، وفيها حروب وفيها مصائب، يعني فيها نكد كثير، فيها كدر كثير، فهذه كلها ليست موجودة في الآخرة. إذا الدنيا خلق الله للابتلاء والامتحان، لكن وضع فيها بعض الشهوات من أجل أن تقوم الحياة، حكمة لله تبارك وتعالى، لكن الدنيا كثيرة المصائب والنكد، فليست بشيء بالنسبة للآخرة. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، حتى لا يغتر المؤمنون بما يعطى الكفار في الدنيا، وغالبا تجد الكفار أكثر حظا من الدنيا، أكثر من المؤمنين، وهذا الواقع الآن. تجد يعني هذه الدول، دول الكفار، يعني دول متقدمة ودول متسلطة وقوية ومتحدة واللي تصرف في العالم، والمسلمون مساكين شذر مذر، ضعفاء، مشتتين، متفرقين، ضعفاء، تسلط عليهم الكفار بالقتل واستغلال ونهب الأموال وأشياء كثيرة. هذه سنة الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام عزانا في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ما وجدت شيئا يرد البصر، ما في نايم على حصير أثر في جنبه وليس عنده شيء إلا أهب معلقة، جلود معلقة، وصبر زبرة من القرض، قرض مصبور يعني زبرة من القرض اللي تدبغ به الجلود، وما في شيء ثاني، حتى ما في فراش تحت فوق الحصير، حصير أثر بجنبه. قال عمر دمعت عين عمر لما رأى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما هو عليه، فقال وما يبكيك؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه من النعيم وأنت رسول الله، أنت رسول الله وأنت على هذه الحال. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه قسمة الله، الدنيا جعلها الكفار، وما يأتيك أيها المؤمن من الدنيا فهو مثل ما قال مكسب، ولا أنت لك الآخرة. وذلك جاء في عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابه في الدنيا الزلازل والفتن والقتل، أو قريب من هذا اللفظ. يعني الله عز وجل قسم، جعل الدنيا للكفار والجنة للمؤمنين، وأعطى المؤمنين ما تقوم به الحياة. ولذلك غالبا مر العصور تجد الكفار أكثر حظا من الدنيا، والله سبحانه وتعالى يخبر أنه لولا أن يكون الناس كلهم على الكفر لجعل الدنيا كلها الكفار وما جعل المؤمنين شيئا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ما معنى أمة واحدة؟ يعني على الكفر، يعني هذا الذي جعل الله عز وجل أو سبب أن الله جعل للدنيا بعض للمؤمنين بعض الدنيا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر لبيوتهم سقفا من لجعلنا لمن يكفر الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا تكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن قسمة وأنت الفائز بالقسمة هذه، الله عز وجل أعطاك ما يبقى خير وأبقى، وقدم لهؤلاء وعجل طيبات في حياة الدنيا، لكن الله عز وجل أيضا جعل للمؤمن ما يقيم حياته من طعام وشراب ونكاح ولباس وكذا حتى تقوم الحياة. يعني ليس معناه أن الإنسان لا يطلب الدنيا من الحلال، لكن معناه أنه إذا حرم ولم يحصل على ما يريد يتعزل. الإنسان ما يؤمر بأنه يترك طلب الرزق ويترك الدنيا وقادر عليها، لكن لا تشغل عن الآخرة، يعني لا يتهالك عليها، وإذا حرم يصبر يتعزل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. هكذا الله عز وجل حكم بين المؤمنين والكفار. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله المبارك عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. يعني حديث هذا فيه شيء مضاف، لكن جاء معناه في صحيح مسلم الحديث جابر رضي الله عنه قال هبط النبي صلى الله عليه وسلم السوق والناس كنفتيه أي جانبيه، فوجد جديا سك ملقى ميتا ملقى على مزملة، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. إيش معنى أسك؟ صغير الأذنين، عيب يعني خلقي. قال أيكم يحب أن يكون هذا له، يعني بدون شيء؟ قالوا والله ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع فيه، يعني لا يؤكل وجلده صغير لا يستفاد منه ما ما له أي فائدة، بالعكس هذا سينتن ويؤذي برائحته، يحتاج إلى واحد يروح يدفنه لئلا يؤذي برائحته الكريهة. وقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يعني يدل البعوضة وهذا يدل على أن الدنيا ليست بشيء عند الله عز وجل، وإنما هي دار ابتلاء وامتحان، ولو شاء الله لجعلها أحسن مما هي عليه، لكن الله عز وجل شاء نجاح دار ابتلاء. يعني هذا الإنسان المكرم اللي الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم ولقد كرمنا بني آدم، يعني هذا الإنسان كله نجسات في جوفه، وشاء الله نجعله غير ذلك. شوف الحيوانات، يعني في حيوانات رجيعها طاهر، كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، وهذا الإنسان المكرم المشرف يخرج منه أسوأ ما يكون، فهذا حكمة لله، لو شاء جعله غير ذلك، لكن الله عز وجل يعني أوجد هذه الأمور للابتلاء والامتحان حتى تتوازن الأمور. الإنسان لو لم يكن فيه هذه النجاسات، لو ما كان يمرض وما كان يحزن وما كان فيه أكدار لأخلد إلى الأرض ونسي الآخرة، لكن الله عز وجل جعل هذه منغصات وتذكر بحقارة الدنيا حتى لا يخلد لها الإنسان المؤمن، وإنما يعتبرها ممراً يأخذ حاجته كالمسافر يستعين بها على مواصلة الطريق. أسأل الله القبول. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، أخبرنا علي بن ثابت، أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن ضمرة قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم. هذا حديث حسن غريب، يعني من محسن في من ضعفه، لكن يعني ما في إشكال. ربنا استشكل هذا الحديث، قال كيف تكون الدنيا ملعونة والله الذي خلقها، فكيف تكون ملعونة عند الله عز وجل؟ نقول جواب عن هذا أن الملعون ليس هو الأرض والسماء والنجوم والبحار والجبال والأشجار، لا، ليست هذه ملعونة. الملعون ما هو؟ أفعال بني آدم التي يبغضها الله من الشرك والمعاصي، هذا الملعون. أما نفس المخلوقات فغير ملعونة. ولما سب رجل الريح، تعرفون الحديث، واحد نزعته الريح رداءه فلعنها، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بآل إلا رجعت عليه، فحذره من لعن الريح. الريح من ضمن من الأشياء التي موجودة في الدنيا، ومع ذلك لما لعنها أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أن هذه الأمور مخلوقة لا تدخل في اللعن، وليست هي المرادة في اللعن، ليست المرادة باللعن. إذن ما المراد؟ هو الأشياء التي يبغضها الله تبارك وتعالى. الدنيا ملعونة أي ما في الدنيا من الأعمال الخبيثة من الشرك والزنا والخمر وعقوق الوالدين وما شابه ذلك من الذنوب والمعاصي، هذه هي الملعونة. أما الدنيا فالله خلقها وفيها متعة، متاع لمن أراد الآخرة، لا يستطيع أن يصل الجنة إلا بما يستعين به من أمور هذه الدنيا من طعام وشراب وغيره. فعلى هذا التفسير لا إشكال في الحديث، والحديث حسن لا بأس به. فنقول اللعن ينصب على ما يبغضه الله تبارك وتعالى من أعمال المكلفين، ولذلك استثنى أعمالا ولم يستثني، قال ما قال الدنيا ملعونة إلا الأشجار إلا البحار إلا الجبال إلا كذا، لا، إنما استثنى أعمال بني آدم إلا ذكر الله، ذكر الله الذي يقوله بنو آدم أو المؤمنون، إلا ذكر الله وما والاه أي ما ماثله شبهه من جميع الأعمال الصالحة. ثم نص على العلم، مع أنه يدخل في ما والى ذكر الله، لكن هذا تأكيد على أمر العلم. وعالم وإلا وما والاه عالم أو متعلم، قالوا أو بمعنى الواو، عالم ومتعلم، ليس أحد الاثنين، كلهم ليسوا ملعونين، يدل على أهمية العلم، وأن الإنسان لا يصل إلى رضوان الله إلا بالعلم، فلو لم يتعلم ما وصل إلى رضوان الله. وأعظم العلم العلم بالتوحيد، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بعض الناس يظن أن العالم هو المفتي والقاضي ونحو ذلك، لا، هذه درجات في العلم. العام من المسلمين عالم ولا لا؟ عالم بالتوحيد، عالم كيف يتوضا، يعرف كيف يصلي، كيف يحج ويعتمر ويزكي وكذا، عنده علم. إذن هو عالم خارج من الله، ما دام انه يعرف ربه ويوحده ويتجنب الشرك ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، فهو بجملة من يعلم. لكن العلم درجات، فوق كل ذي علم عليم. الغالب أنه إذا أطلق العلم مراد به العالم المتمكن من العلم، لكن في هذا الحديث ما دام ادعوا فيه لعنة، فالعالم أي الذي يعرف كيف يعبد ربه، أدنى ما يعينه على العبادة يخرج به من اللعنة، حتى لو كان عميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يعرف التوحيد والصلاة والزكاة وغير ذلك من الواجبات، ويعرف المحرمات فيعرف يفعل الواجبات ويترك المحرمات. إذن هو عالم عنده علم يعبد به ربه وينجيه من النار. إذن من الذي يلعن؟ هو الذي لا علم له بالدين أصلا، لا علم لا توحيد ولا صلاة ولا غير ذلك. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ها، إذا خلى الإنسان من العلم بالدين بالكلية صار إيش؟ من الكفرة، صار كافرا، يعني ما يعرف شيء يكون كافرا، أو علم ولم يعمل، فالعلم حجة عليه ما ينفعه، يمكن هو أسوأ حالا من الذي يعلم. فإذا هذا إذا فسرنا بهذا التفسير فلا إشكال، كل من خلى من الذكر والعلم فهو ملعون لأنه كافر. وقد يكون الإنسان أيضا يلعن يعني وليست اللعنة الأبدية، مثل لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض وما شابه ذلك ما ورد في أفعال مخصوصة لا تخرج من الملة، هذا لعن جزئي، يعني طرد من رحمة الله إلى أمد، ثم يخرج من النار برحمة الله. وأما اللعن الكلي فهو المخلد في النار. إذن قد يكون اللعن ملعون ما فيها، قد يكون لعن جزئي وفعل بعض الكبائر، أو لعن كلي إذا كفر بالله. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، أخبرني قيس بن أبي حازم قال: سمعت مستوردا أخا بني فير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. هذا حديث حسن صحيح، وهذا أيضا أخرجه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حقارة الدنيا وقلتها بالنسبة للآخرة، كما سبق: كل ما في الدنيا من المتع والنعيم إذا ما قورنت بالجنة فهي كقطرة وقطرتين وثلاث من البحر أمام البحر، فماذا تأتي هذه القطرات أمام البحر؟ لا شيء، لا شيء، لكنها ابتلاء وامتحان. ويكفيك أن تعلم أن الدنيا فانية والآخرة باقية، هذا وحده يكفي، فكيف إذا كانت خير من الدنيا؟ وصل الله بوصفين: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. واحدة كافية، كيف إذا اجتمعت؟ يعني الآخرة لا تنتهي، عاش فيها ألف سنة، مليون سنة، مليار سنة، مليارات السنين، ما تنتهي، والنعيم يزيد. يعني كيف تقارن ما ينتهي ولا يتعدى 60-70، في الغالب قد يصل إلى 80-90، أعمار أمتي ما بين 60-70 وأقل من يجوز ذلك، كيف يقارن هذا العمر القليل بما لا ينتهي؟ لا مقارنة بين هذا وهذا. لكن هذا على سبيل التقريب، سبيل التقريب، كنجاح أصباب اليم ثم لينظر بما يرجع. لو غمست أصبعك ثم رفعتها، وكم يحمل؟ نقطتين أو ثلاث، هذه هي مثابة الدنيا والبحر مثابة الآخرة. لكن سبحان الله مع هذه النصوص الغالب على الناس هو إيثار الدنيا. سبحان الله، يعني شيء في غاية العجب، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي كم آية بهذا المعنى، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لماذا؟ لأن النفوس مجبولة على حب العاجل. يعني واحد يقول مثلا عنده سلعة ينباعها نقدا باعها بعشرة، وانباعها الدين بعد سنة يبيع باثنان 16-14. وش غالب بيع الناس؟ عاجل. يقول كوالا يعطيك 15 بعد سنة، قال لا عطني 10 الحين. واحد تطلبه مبلغ دين من المال وقال لك والله أنا أصبر عليه سنة سنتين ثلاث، يقول لا عطني النص ولا ثلثين وخلاص، عطني الحين وخلاص الباقي ما بي، يعني مقابل التقديم. فهذه طبيعة الإنسان مفطور على حب العاجلة. لكن الله عز وجل يذكر هذه النصوص العظيمة القرآن والسنة من أجل أن يحصل توازن بين ما فطر الإنسان وبين هذه النصوص، فتجعل الإنسان في حال توازن، لا يترك الدنيا يأخذ ما يعينه، لكنه لا ينسى الآخرة، يجد ويجتهد في طلب الآخرة. نسأل الله من فضله. ثم قال: باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث صحيح. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قد يستشكل من جهة أن المؤمن وعد الله عز وجل بالحياة الطيبة وفي سعادة في هذه الدنيا، فكيف تكون سجنا وهو أحسن حالا من الكافر حتى في الدنيا من جهة الراحة والسعادة والفرح والسرور. من قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قبل قال: فمن اتبع ذكري فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلنحيينه حياة طيبة. فكيف يعني نجيب عن هذا أن الحياة الطيبة هو السجن؟
لما ينتظره
يعني نعم، يعني باختصار نقول بالنسبة، يعني مقارنة بالنسبة للآخر. يعني مهما كان المؤمن في سعادة، وفي قد يكون المؤمن في صحة وعافية مثل ما سبق، وعنده مال وعنده أولاد وزوجات وعايش في سعادة في متع دنيا ودين، ويشعر أنه في سعادة غامرة، لكن بالنسبة لما ينتظره من النعيم هو في سجن، لأنه يعني أمامه نعيم لا يحصيل لله عز وجل. يعني بالنسبة للمقارنة، الكافر قد يكون في سعة من المال، وقد يكون عنده جاه وكل متع الدنيا. الكافر قد يكون مريضا وفقيرا وتعيسا وهو في جنة مقارنة بنار جهنم والعياذ بالله. وهذه يقولون ابن حزم سؤل، تعرف قصة ابن حزم هذا؟ يعني يقولون ابن حزم عنده خير وسعة في المال وله جاه كبير، فركب يوما لبس ثياب حسنة وركب دابة فارهة وذهب في الطريق، فتلقاه يهودي، اعترضه يهودي فقير وتعيس، فقال له: أنا بسألك سؤال. قال: ما هو؟ قال: نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: أنت مؤمن الحين، كيف سجن وأنت في هذا النعيم؟ وأنا في زعمكم أني كافر، كيف أنا في جنة وأنا في هذه الحال؟ فقال: بالنسبة للجنة المؤمن في سجن مهما كان، بالنسبة للنار اللي تنتظرك إن مت على هذا الحال فأنت الآن في جنة بالنسبة للنجاة. يعني هذا جواب ما بعد الجواب. قال: ما جاء مثل الدنيا. هذا حديث طويل، كلام فيه طول. علق الحديث الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
ما ينسى التوجيه
كون الدنيا في الأغلبية وليست. بس كيف الأغلبية؟ أغلبية وش؟
الأغلبية تعين على الحرام عند ذكر الله.
إيه بس هل يلعن المال؟ هل يلعن الطعام؟ وش اللي يعين؟ اللي يعين مثلاً أو يلهي إما مال أو أشخاص زوجة يلهو بها وكذا. فهل نقول البيت ملعون، السيارة ملعونة، الطعام ملعون، المال ملعون؟ لا. بعيدنا، هذه أمور خلق الله عز وجل وليس لها ذنب وليست متعبدة حتى تلعن. بعضهم قال مبغوضة إلى الله، يعني لا يراها الله مبغوضة، لكن اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. يعني هذا التأويل بعيد. بعضهم قال يعني ملعونة يعني أنها مبغوضة إلى الله، يعني الله عز وجل لا يحبها ولا لم يجعل لها وزنا، مثل الشات هذه أو الجدي المرمي في المزبلة. لكن كلمة ملعونة هذه يعني فيها يعني تعبير عن أمر يبغضه الله شرعا. اللعن هذا يكون له في مبغوض شرعا. فلا يمكن أن تكون السماوات والأرض والجبال والبحار ملعونة. لا، ثم هي أيضا طيبة، لو إنسان استعان بها على طاعة الله صارت طيبة، مثل آيات أحدهم شهوته يكون له بها أجر، قال أرأيت الوضع في حرام. فحتى الشهوات تكون فيها أجر إذا فعلت على الوجه الشرعي. الله أكبر.